العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا قرأنا في الدرس الماضي باب الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لو أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء أكثر من ذلك؟ نعم أحسن، يدل عليه حديث عبد الله بن زيد. والزيادة على الثلاث ها؟ لا تجوز الزيادة على الثلاث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما المراد بالثلاث التي لا يجوز الزيادة عليها؟ ها؟ الثلاث المستوعبة، كل واحدة منها مستوعبة. فلو زاد على ثلاث ما حكم وضوءه؟ لا يجوز. فما حكم وضوءه؟ باطل. كأنهم يخالفونه. صحيح وضوءه. وجد قول لبعض العلماء قالوا ببطلانه، حكاه النووي ثم ضعفه، قالوا هذا خطأ ظاهر. أيضا ضعفه الحافظ بن حجر في الفتح، قالوا هو قياس فاسد، أي قياس ذلك على الزيادة في الصلاة. فإذا شك في غسل العضو هل غسل مرتين أو ثلاثا، هل له أن يزيد واحدة؟ نعم يزيد واحدة، لأن الثالث الزيادة على الثلاث منهي عنها إذا كان متيقنا أنه قد غسله ثلاثا. وأما إذا لم يتيقن وأراد أن يعمل بالأكمل فله ذلك. المسألة التي قبل هذا هي صحة الوضوء إذا زاد على الثلاث، هو قول عامة العلماء كما سبق. حكى الدارمي من الشافعية عن بعضهم أنه باطل قياسا على الزيادة في الصلاة. ممن اختار هذا القول أيضا بطلان الوضوء الصنعاني رحمه الله في حاشيته العدة على شرح العمدة لابن دقيق العيد، وضعف هذا القول النووي كما سبق، وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح. نواصل نقرأ، بقي مسألة تتم لهذا الباب ثم نقرأ الباب الذي يليه. أردنا نذكر أيضا في هذا الباب مسألة تجديد الوضوء، هل تجديده هو من الزيادة على الثلاث؟ لأن بعضهم ذكر ذلك أن تجديده زيادة على الثلاث، ولكن سيذكر له المؤلف بابا خاصا فنؤخره إليه إن شاء الله. بقي مسألة تتعلق بهذا الباب وهي تقليل الماء في الوضوء والغسل. وعدم الإسراف. فهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين كلها تدل على تقليل الماء في الوضوء. وقد جاء في هذا أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلل الماء في وضوئه وغسله. فمنها حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وجاء بنحو هذا في صحيح مسلم عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. جاء أيضا في الصحيحين عن عائشة أنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به، بإناء قدر الصاع. أيضا جاء في صحيح البخاري عن جابر أن ناسا سألوه عن الغسل فقال للسائل يكفيك صاع، قال ما يكفيني، أو قال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث كلها متقاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد. هذا أكثر الصحابة رووا ذلك. جاء في أحاديث أقل من هذا، في صحيح مسلم عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، لأن فهذا أقل من الصاع، ثلاثة أمداد. وأيضا هي والنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في أحاديث، في حديث آخر عن عائشة ما هو أكثر من ذلك. جاء في الصحيحين عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، من قدح يقال له الفرق بفتح الراء عند الأكثرين ويقال الفرق بالسكون. قال سفيان وهو أحد الرواة الفرق ثلاثة آصع، الفرق ثلاثة آصع. فإذا أكثر الصحابة روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالمد واغتساله بالصاع. في رواية عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمداد أقل من صاع. وعن عائشة في رواية أخرى أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم بالفرق، والفرق ثلاثة آصع. أولا المد مكيال معروف، وهو ربع الصاع النبوي. ومقدار المد عند أهل العلم نحو لتر إلا ربع، نحو 750 ملي لتر، هذا المد. هكذا حدده بعض العلماء كالبسام رحمه الله في توضيح الأحكام. بينما حدده بعضهم بأقل من لتر إلا ربع قليلا، كما في كتاب الإيضاحات العصرية. وهذا الكتاب للفائدة كتاب نافع الإيضاحات العصرية في المقادير والمكاييل والمقاسات والأوزان الشرعية، كل ما ورد في الشرع صاع فرق مد وهكذا، ما ورد من المكاييل غيرها، وما ورد من مما يوزن به، وما ورد مما يقاس به، بينها بالأدلة، يذكر الأدلة الواردة فيها، ثم يذكر كلام أهل اللغة والمعاجم في تفسيرها، ثم يذكر تقديراتها المعاصرة بالأوزان والمكاييل والمساحات المعروفة عند الناس اليوم. كتاب موجود في المكتبة، تأليف محمد صبحي حلاق رحمه الله. فالشاهد أن أهل العلم أقوالهم متقاربة في تحديد المد بأنه نحو لتر إلا ربع. إذن الصاع كم يكون؟ وهو الصاع 4 أمداد، كم سيكون؟ نحو 3 أمداد، إن المد 3 لترات، لأن المد لتر إلا ربع، والصاع الواحد 4 أمداد، فهو نحو 3 لترات، الصاع 3 لترات. الفرق كم يكون على هذا؟ وهو 3 آصع، إذا كان الصاع 3 لترات فالفرق كم؟ نحو 9 لترات. هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ب9 لترات هو وعائشة. أقل ما ورد مما رأينا في الدليل حديث عائشة أنه ب3 أمداد، نحو 2 لترين. والرواية المشهورة عن أكثر من الصحابة أنه كان يغتسل بالصاع، نحو 3 لتر. هذه الأدلة والتقليل من الماء مجمع عليه بين العلماء، نقل الإجماع النووي رحمه الله في شرح مسلم وغير النووي كالشوكاني في نيل الأوطار، أنه أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء وعلى التقليل منه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح شرح حديث أنس الأول كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، قال: وحمله الجمهور على الاستحباب، حملوا هذا الحديث يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع على الاستحباب، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك. إذن هذا مستحب أن يتوضأ كذلك ويغتسل بهذا المقدار. قال الحافظ: وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، إذا لم تدع حاجة إلى الزيادة، فإن دعت حاجة إلى الزيادة كان يكون على جسده أوساخ أو قد طلى شعره بالحناء ونحو ذلك مما يحتاج الزيادة، فيجوز له أن يزيد. وهذا إذا لم تدعو الحاجة إلى الزيادة، معنى أن إذا دعت الحاجة إلى الزيادة يجوز الزيادة، أما إذا لم تدعو الحاجة العمل بالسنة هو الأفضل. قال: وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا. وإلى هذا أشار البخاري بقوله في أول كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كرهوا مجاوزة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله على عدم جواز المبالغة في صب الماء، أنه لا يجوز ذلك، بل جعل التدين بذلك من البدع، وله مبحث مفيد ساق فيه الأحاديث الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله في مجموع الفتاوى. ثم قال بعد أن ساق كثيرا من الحديث، قال في صفحة 21 أو في المجلد 21 صفحة 55، قال: فالذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ما أو أقل أو أكثر مبتدع مخالف للسنة، ومن تدين بذلك عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة. إذا اتخذ ذلك دينا يتدين به، يقول هذا يشرع عقوبة تزجره وتمنع عن التعبد بالبدع. فإذن السنة هو أن يقلل الماء في وضوءه واغتساله، والملاحظ أن الذي يقلل الماء يسبغ الوضوء ويتأنى فيه، يوصل الماء إلى كل العضو، والذي يستعجل لا يسبغ، والذي يكثر من الماء نعم، والذي يكثر يستعجل ولا يسبغ. هذا ملاحظ، أنه إذا كان أخذ ماء قليلا حدده يتوضأ به، قال هذا الماء لوضوء لا أزيد، تراه يتوضأ بتأني ويسبغ الأعضاء ويعمل بالسنن، فيخلل الأصابع ويخلل اللحية ولا يتجاوز السنة، لا يبلغ إلى نصف العضد ولا يبلغ إلى نصف الساق. والذي يكثر استعمال الماء تجده يتعجل فلا يسبغ، وأيضا يخالف السنن، ولا تجد عنده تحريا لكثير من سنن الوضوء. قال الشافعي رحمه الله، قال: وقد يرفق بالماء القليل فيكفي، ويخرق بالماء الكثير فلا يكفي. قد يرفق بالماء القليل فيكفيه، ويخرق أي يعامل معاملة الأخرق يستعجل فيه بالماء الكثير فلا يكفي. إذن علينا أن نستحضر السنة في ذلك، وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم نقلل الماء، ومن فعل ذلك أجر وابتعد عن الإسراف المنهي عنه، أجر على موافقة السنة وابتعد عن الإسراف المحرم. إذا كان نتوضأ على السنة سيكفينا الماء في البيوت والمسجد كما قال، بلا شك نعم. نعم صدق. نعم إن شاء الله، عمل بالسنة وحفاظ على الماء وبعد عن المحرم، منهي عن الإسراف. طيب نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث. هذه الزيادة التي عند أحمد وأبي داود ثم رفع نظره، أخرجه أحمد وأبو داود، كذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ. عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو عقيل واسمه زهرة بن معبد، أخبرني أبو عقيل زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عمي زهرة بن معبد، فلا يدرى منه. بل إن هذه الزيادة ثم رفع نظره إلى السماء تعتبر زيادة منكرة، فقد تفرد بها هذا الراوي المجهول وخالفه جماعة من الثقات. كأبي إدريس الخولاني وجبير بن نفير وغيرهم من الثقات فرووه عن عقبة بن عامر بدون هذه الزيادة. قد حكم عليها بالنكارة الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء وفي ضعيف سنن أبي داود، ضعيف سنن أبي داود التخريج الموسع الذي يسمى بالأم. فهذه الزيادة ضعيفة من هذا الطريق. هذه الزيادة وقعت في طريق أخرى، بل في حديث آخر، حديث ثوبان، أخرجه البزار كما في كتاب الإمام لابن دقيق العيد، لأنه غير موجود هذه الزيادة في المسند البزار، حتى الأئمة كابن الملقن عزاها إلى البزار من طريق الإمام، قال كما في الإمام لابن دقيق العيد، كتاب الإمام له كتاب واسع ابن دقيق العيد وما أكمله أو لم يوجد كله الآن، غير الإلمام، الإلمام مختصر، الإلمام مثل بلوغ المرأة، أما الإمام فهو كتاب واسع علله ساق فيه العلل تعلق عليه تعليقات وشروحات، موجود عندنا في المكتبة منهم من 4 أجزاء وهو مفقود، مفقود أكثره. فوقعت هذه الزيادة أيضا ثم رفع نظر إلى السماء في حديث ثوبان الذي أخرجه البزار كما في كتاب الإمام لابن دقيق العيد من طريق شجاع ابن الوليد قال: حدثنا أبو سعد عن أبي سلمة عن ثوبان، عن أبي سلمة عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فذكر الحديث فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وإسناد هذا ضعيف جدا. فأبو سعد هو البقال، اسمه سعيد ابن المرزبان، قال في ابن معين: ليس بشيء. وقال في البخاري: منكر الحديث. وقال فيه الفلاس والدارقطني: متروك، فهو شديد الضعف. بعض الأئمة أطلق توثيقة، قال ثقة، ولكن لا عبرة بالتوثيق مع أقوال الأئمة هذا. إذن هذه الزيادة من هذين الطريقين ضعيفة. ثم رفع نظره إلى السماء. إذن فهذا الباب تضمن مسائل. المسألة الأولى: ما يقول المتوضئ إذا فرغ من وضوئه؟ ورد في ذلك أحاديث، منها ما ذكره المؤلف هنا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، شرح هذا الحديث، حديث الباب، قال: يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا متفق عليه. إذن فهذا الذكر متفق على استحبابه عند العلماء. قال: وينبغي أن يضم إليها، هذا كلام النووي رحمه الله، ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الرواية وقعت في سنن الترمذي، وهي زيادة ضعيفة قد ضعفها الأئمة كالترمذي والبخاري، وفي تخريجها شيء من الطول، سنذكره إن شاء الله في الدرس الآتي في تخريج هذه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهي زيادة ضعيفة فرد بها الترمذي في السنن وضعفها، ذكرها الترمذي في السنن وضعفها، زيادة شاذة. فعلى هذا إذا لم يصح تصح هذه الرواية فلا يستحب ذلك. قال النووي: ويستحب أن يضم إليهما ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بعد الوضوء. هذا الحديث أخرجه النسائي في السنة الكبرى، وكذلك ابن السني في عمل اليوم والليلة، وكذلك الحاكم وغيرهم، اختلف في رفعه ووقفه. قال النسائي عن المرفوع: وهذا خطأ، والصواب موقوف. نعم، وأكثر الرواه وأثبتهم يروونه موقوفا، وهو عن أبي سعيد الخدري. قال أهل العلم: هو موقوف، له حكم الرفع، لأن فيه ذكر أمر من أمور الغيب، فقد جاء الحديث: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كتب ذلك في رق، والرق هو الورق، وطبع عليه بطابع لم يكسر إلى يوم القيامة، لم يكسر إلى يوم القيامة. فهو موقوف على أبي سعيد، سنده صحيح. فإذا تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا مستحب باتفاق أهل العلم. زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زيادة ضعيفة فلا يستحب ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بعد الوضوء صح موقوفا على أبي سعيد واستحبه أهل العلم. فهذا الذكر عقب الوضوء. جاء هناك أذكار غير هذا ضعيفة ذكر منها ابن السني رحمه الله في عمل اليوم والليلة. أيضا مسألة رفع البصر إلى السماء بعد أن ينتهي من الوضوء يرفع بصره إلى السماء ثم يدعو بهذه الكلمات استحبه الحنابلة. رأيت استحبابه عن الحنابلة. ومن ذكر استحبابه ابن قدامة رحمه الله واستدل بهذا الحديث هذه الرواية التي في حديث عمر، وسبق أنها رواية ضعيفة فلا يستحب العمل بها. بعض العلماء استدل بأدلة أخرى، قال من آداب الدعاء رفع البصر إلى السماء. قالوا يستحب أن يرفع بصر إلى السماء لأجل الدعاء، وهذا فيه نظر. نعم، جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصر إلى السماء حين دعا، لكن لم يكن هذا شأنه الدائم. جاء في صحيح مسلم حديث أبي قتادة الطويل حين كانوا يحلبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويضعون له اللبن نصيبه من اللبن، فشربه ليلة أبو قتادة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يجد نصيبه، قال فرفع بصره إلى السماء وقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. استدل به بعضهم على استحباب رفع البصر إلى السماء في الدعاء. أيضا جاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس حين بات عند خالتي ميمونة قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فرفع بصر إلى السماء، جعل ينظر إلى السماء. ولكن هذا الحديث إذا تأملنا ليس فيه دعاء، في أنه قرأ الآيات التي في آخر الأمر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصر دائما أو يتحرى ذلك في الدعاء، ويعلم ذلك من سنته. فالصواب أن هذا لا يستحب لضعف الحديث، لا سيما تخصيصه بعد الوضوء، الحديث الوارد فيه ضعيف. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب، وبقي له تتم بعض المسائل إن شاء الله تأتي. هنا يقول ما حكم مسح المرأة على الخمار في الوضوء، وهل يجوز ذلك كما هو المسح على العمام للرجل؟ سبقت معنا هذه المسألة، وأن الأصل أن المرأة تمسح على رأسها، ولكن إذا كان هذا الخمار مثبتا ملفوفا تحت الذقن منه شيء واحتاجت إلى مسحه فلا بأس بمسحه، وإلا الأصل أنها تمسح على رأسها. والخمار معناه الخمار الذي تحتجب به المرأة وتسدل على وجهها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمار هو الحجاب الجلباب، فإذا كان مثبتا وهي لابسة لو احتاجت إلى مسحه، ولا سيما إذا كانت خارج البيت أو في سفر فهو الغالب الذي تلبس فيه الخمار، فلا بأس بمسحه. أخ يقول قال الكتاني في الرسالة المستطرفة الإمام في أحاديث الأحكام ومختصره الإلمام بأحاديث الأحكام كلاهما لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع المعروف بن دقيق العيد، جمع فيه الأحاديث المتعلقة بالأحكام. الآن الموجود كاملا هو كتاب الإلمام، وقد شرحه هو نفسه، شرح الإلمام بشرح نافع مطبوع في عدة مجلدات. ستة وخمسة مجلدة. وأصله كتاب الإمام، هذا مختصر منه. كتاب الإمام لم يوجد كله، وجدت قطعة منه من أوائله، أظن من كتاب الطهارة والصلاة. قال: وقال حاجي خليفة في كشف الظنون الإلمام في أحاديث الأحكام للشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد الشافعي، جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام وجرد عن الأسانيد، نعم هذا الإلمام، ثم شرحه وبرع فيه وسماه الإمام. ليسماه الإمام ينظر هل شرحه على الإمام اسمه الإمام، لأن الإمام هو الأصل وليس الشرح. أخ يقول في كتاب الفقه في المستوى الأول في مدرسة الأولاد بعد ذكر صفة الوضوء ذكر أنه يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل جاء بهذا اللفظ؟ الله أعلم، ينظر. الوارد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بزيادة وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليس أن محمد رسول الله. بقي هل هذا اللفظ ورد؟ انظر هذا. أخن يقول: قال القحطاني رحمه الله: احذر وضوءك مفرطا ومفرطا، فكلاهما في العلم محذوران، فقليل مائك في وضوئك خدعة لتعود صحته إلى البطلان، وتعود مغسولاته ممسوحة، فاحذر غرور المارد الخوان، وكثير مائك في وضوئك بدعة يدعو إلى الوسواس والهملان، لا تكثرا ولا تقلل واقتصد، فالقصد والتوفيق مصطحبان. نعم على السنة، اعمل بالسنة فالسنة هي الخير. أخوني يقول: إذا كان في يديه وسخ ويحتاج إلى الزيادة على 3 مرات هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز ذلك، وعليه أن يبدأ بغسل يديه قبل الوضوء. إذا كانت يديه متسخة يبدأ بغسلها قبل الوضوء، فيغسل يديه غسلا عاديا لا يتعبد به أنه وضوء، فإذا تنظفت يداه من الأوساخ التي فيها توضأ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.